إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا بهذه الليلة في هذا الكتاب كتاب التوحيد بشرح فتح المجيد في باب عنون له المؤلف بقوله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وأورد تحت هذا الباب ما روي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. والحديث رواه أبو داود. وهذا الباب ذكره المؤلف في كتاب التوحيد لأن التوحيد هو من ركائزه تعظيم الله عز وجل، ومن تعظيم رب العالمين أن لا يسأل بوجهه الكريم إلا في أعلى المطالب، فإنه لا يناسب أن تسأل بوجه الله العظيم شيئا من متاع الدنيا، فإن الدنيا كلها حقيرة، وإنما يسأل الله بوجهه الكريم الجنة أو ما يوصل إلى الجنة. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في تعليقه على هذا الباب قال: اختلف في المراد بذلك على قولين. القول الأول أن المراد لا تسأل أحدا من المخلوقين بوجه الله، فلا تقول للإنسان: أسألك بوجه الله أن تعطيني كذا. فإذا أردت أن تسأل أحدا من المخلوقين فلا تسأله بوجه الله، لأنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، والخلق لا يقدرون على إعطاء الجنة، فإذن لا يسألون بوجه الله مطلقا. ويظهر أن المؤلف يرى هذا الرأي في شرحه الحديث، ولذلك أعقبه بقوله: باب لا يرد من سأل بالله. وهذا في الترتيب مر معنا قبل: لا يسأل، باب لا يرد من سأل بالله، فهو من باب التعظيم، إذا سألك بالله فأعطه ما لم يكن ما سأل به إثم أو قطيعة رحم أو يضر عليك، على التفصيل الذي مر معنا في الدرس السابق. لكن وجه الله العظيم فهذا لا يسأل به إلا الجنة، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أنك إذا سألت الله فإن سألت الجنة وما يستلزم دخولها فلا حرج أن تسأل بوجه الله. يعني مثلا سألت الله عز وجل بوجهه الكريم أن تحفظ القرآن وأن تعمل به، فهذا يستلزم دخول الجنة، فهذا لا حرج، فهو أوسع في المعنى من المعنى الأول. المعنى الأول أن تخصصه بالجنة، المعنى الثاني فكل طريق يوصل إلى الجنة فيجوز أن تسأله بوجه الله عز وجل. قال: فلا حرج أن تسأل بوجه الله إذا كان على هذا المعنى، وإن سألت شيئا من أمور الدنيا فلا تسأله بوجه الله، لأن وجه الله أعظم من أن يسأل به لشيء من أمور الدنيا، فأمور الآخرة تسأل بوجه الله، كقولك مثلا أسألك بوجهك أن تنجيني من النار. والنبي استعاذ بوجه الله لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بوجهك، فاستعاذ بوجه الله من العذاب، لأنك إذا نجوت من العذاب دخلت الجنة، فكأنه سأل الجنة بوجه الله. أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض، قال هذه أهون أو أيسر. وليس المراد أنه يريد أن يلبسهم شيعا، لكن أهون من النار، أهون من نار جهنم والعياذ بالله. ولو قيل إنه يشمل المعينين جميعا لكان له وجه. قال وقوله بوجه الله فيه إثبات الوجه لله عز وجل، وهو ثابت بالقرآن والسنة وإجماع السلف. فالقرآن في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. وأما السنة كما بالحديث السابق أعوذ بوجهك. قال واختلف بهذا الوجه الذي أضافه الله إلى نفسه، هل هو وجه حقيقي أو أنه وجه يعبر به عن الذات وليس لله وجه بل له ذات، أو أنه يعبر به عن الشيء الذي يراد به وجهه وليس هو الوجه الحقيقي، أو أنه يعبر به عن الجهة، أو أنه يعبر به عن الثواب، يعني هذه كل أقوال ذكرها الشيخ ليس للسلف وإنما للمنحرفين عن فهم السلف. ولهذا قال لكن هدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فقالوا إنه وجه حقيقي، لأن الله تعالى قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فهو وجه موصوف بأنه ذو الجلال والإكرام. ولما أراد غير ذاته قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فذي صفة لرب وليست صفة لاسم، وذو صفة للوجه وليس صفة لرب. فإذا كان الوجه موصوفا بالجلال والإكرام فلا يمكن أن يراد به الثواب أو الجهة أو الذات وحدها، لأن الوجه غير الذات. وقال أهل التعطيل، والتعطيل كما مر معنا هو الإنكار، الذين يلحدون في أسماء الله وبصفاته ويحرفونها عن معانيها، قالوا إن الوجه هو عبارة عن الذات أو الجهة أو الثواب. قالوا ولو أثبتنا لله وجها حقيقيا للزم أن يكون جسما، والأجسام متماثلة، ويلزم من ذلك إثبات المثل لله عز وجل، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء، وإثبات المثل تكذيب للقرآن. انظروا إلى الحجج الشيطانية لما تركب حجة على حجة والأساس باطل. فإن المشكلة عندهم أن الأجسام متماثلة، والأجسام ليست متماثلة، من قال أن الجسم جسم هذا يشبه مثل جسم هذا؟ هل جسم الإنسان مثل جسم النخلة؟ ما هي متماثلة الأجسام. هل جسم البعوضة مثل جسم الجمل؟ ما هي متماثلة. ولذلك هم يفرون من هذا بناء على فهم مغلوط، وهذه آفة كبيرة نشأت عند بعض الناس في القرون المتأخرة. فإن أهل السنة والجماعة والسلف الصالح وهم الصحابة قرأ عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن وفهموا معانيه، وأكثر ما في القرآن ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وما حصل عندهم استشكال البتة، كانوا يسمعون القرآن والأحاديث. والرسول صلى الله عليه وسلم لو أراد بهذه الأسماء أو أريد بهذه الأسماء غير ما يظهر للناس لنبههم، لأنه صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق، فهذا لا إشكال فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالعربية. الأمر الثاني، أنصح الخلق للخلق، لا يمكن أن يغش الخلق، لا يمكن أن يخفي عنهم معاني أرادها الله عز وجل. المسألة الثانية، هو أقدر الناس على البلاغ، فإن الله سبحانه وتعالى أعطاه جوامع الكلم، وجوامع الكلم أنه يحصر المعاني العظيمة الكثيرة في عبارة موجزة بليغة. فتلى عليهم هذا القرآن الذي فيه صفة الوجه، فيه صفة اليد، فيه صفة اليدين، فيه صفة العين وغيرها من الصفات، فيه صفة الغضب، فيه صفة الرضا وغير ذلك من الصفات، ولم يقل يوما من الأيام انتبهوا ترى هذه الصفات ما هي على حقيقتها، ترى يراد بها معنى آخر، كما يقول هؤلاء أصحاب التأويل. ومن المقرر به أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، يعني عندما يحتاج نص إلى بيان أو قضية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤخر بيانها عن وقتها، لئلا يفهم الناس منه غير الصواب. فالصحابة فهموا أن هذه الأسماء والصفات هي أسماء حقيقية وصفات حقيقية لله عز وجل، لكنهم فهموا في نفس الوقت أنها تناسب الله، وأنها ليس مثل صفات المخلوقين. فإنه صلى الله عليه وسلم إذا أخبر أن الله يضع السماوات على إصبع، فإن الصحابة يدركون أن هذا ليس مثل أصابع المخلوقين، ومن من المخلوقين الذي إصبعه يحمل السماوات، يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع. إذا جاء أن السماوات مطويات بيمينه، كل السماوات مطويات بيمينه، فهذا يجعلهم لا يمكن أن يرد في أذهانهم أن يمينه مثل يمين المخلوقين، فإن كل صفات تناسب موصوفها. فهذا من أوضح الأمور عندهم، لكنهم لا ينكرونها، لا يقولون اليدين بمعنى القدرة كما جاء من قال لا نثبت اليدين لله، والحجة قالوا لو أثبتنا له يدين لكان له جسم، ولو كان له جسم لكانت الأجسام متماثلة، ولو كانت متماثلة لصار فيه تكذيب للقرآن لأنه ليس كمثله شيء. نقول هذا التركيب ما أنزل الله به من سلطان، وأنتم تستدركون على الرسول صلى الله عليه وسلم، تستدركون على الرسول كلامه، ثم إنكم تفسرون بالقدرة، أليس للمخلوق قدرة؟ المخلوق له قدرة، فأنت إذا أثبتت قدرة، لو كان كل صفة ثبوتية تثبتها يلزم منها التشبيه، لا لازم أيضا من إثبات صفة القدرة التشبيه. قال لا، له قدرة لا تماثل قدرات المخلوقين، قل مثل هذا في بقية الصفات، كل الصفات الأخرى قل فيها مثل هذا. الأمر الثاني أن الله عز وجل بين أن فيه أشياء خلقها بيده، والمخلوقات كلها خلقها بقدرته، فلو يعني خلق آدم بيده، كتب التوراة بيده، فنص على هذا، فلو كان معنى اليد هو القدرة فما فائدة هذا الكلام؟ لأن المخلوقات كلها بقدرته، فهل تجوز أن تقول يجوز لك أن تقول خلق السماوات بيده وخلق الأرض بيده ونحو ذلك؟ فهو ذكر أشياء خلقها بيده، مما دل على أن هذا خصوصية. ولهذا في حديث الشفاعة الخلق يأتون إلى آدم ويقولون يا آدم أنت خلقك الله بيده، يذكرونه بتشريف الله عز وجل له ويطلبون منه الشفاعة. أرأيتم والعياذ بالله كيف أن أهل البدع يعني يدخلون في مضائق ويظنون أنهم ينزهون الله عز وجل. ومن ابتغى الهدى من غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يضل. ما الذي حملهم على ذلك؟ ما الذي حمل هؤلاء القوم أن يقولوا هذا القول والقرآن عندهم والسنة عندهم ولم يقل أحد من الصحابة بقولهم؟ ما الذي حملهم على هذا؟ الذي حملهم على هذا هو لا ما درسوه من كتب الفلسفة، لما ترجمت كتب الفلسفة وخالط الناس الذين ينظرون إلى الله عز وجل، فإن الفلاسفة بعقولهم فظنوا أن الله سبحانه وتعالى على هيئة معينة، إما يظنونه كالهواء أو يظنونه مختلط بالأرض. ولهذا هذه الفلسفات جرت أناس إلى أن يقولوا إن الله مختلط بالناس، بل جرهم هذا الأمر إلى أن أنكروا صفة العلو لله سبحانه وتعالى، مع كثرة ما جاء من إثبات العلو لله عز وجل وأنه في أعلى عليين، وجاء أن العمل يرفع إليه، لو كان في الجنب ولا في الأسفل لقال ينزل إليه العمل، لكنه يرفع، والرفع هو إلى الأعلى يرفع إليه، وجاء أنه ينزل إلى سماء الدنيا، والنزول لا بد أن يكون من علو، وجاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به إلى الله فصعد، فهذا كله يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى، وأنه مستو على عرشه فوق سماواته، وأن السماوات والأرض لا تساوي شيء أمام الكرسي، ما هو العرش لا تساوي شيء، وهذه أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم ليدرك الناس عظمة رب السماوات والأرض. فقد أذن له أن يتحدث عن ملك من الملائكة الذين يحملون العرش، حملة العرش، حتى يدرك الإنسان يعني نحن في هذه الأرض ولا شيء، أقل من حبة الدخنة الصغيرة دي أمام الكرسي الذي هو أمام العرش، الكرسي كالمرقاة للعرش، هذا الكرسي السماوات السبع والأراضون السبع كأنها حلقة في أرض فلاح أمام الكرسي. أذن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يتحدث عن ملك من ملائكة الملائكة الذين يحملون العرش، فقال إن الطير لتهوي بين شحمة أذنه إلى عاتقه 700 سنة. وهذا خلق الله، عظم خلق الله. الطير يعني لو طار الطير من شحمة أذنه ومستمر في الطيران ما يصل إلى عاتقه إلا بعد 700 سنة. أذن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يحدث بذلك ليعرف الناس ويدركوا شيئا من عظمة الله عز وجل فيسبحوه ويقدسوه. ولذلك ما صار عند أحد شك من المسلمين في علو الله عز وجل قبل أن تدخل الفلسفة وتترجم. وهذا يدل على خطورة التلقي من غير الوحي. لما تأخذ زبالة أذهان الكفار فهم يأتون بالعجائب، يعني يأتون بالعجائب لأنهم يفكرون بعقولهم ويتوهمون، مجرد يتوهمون، يتوهمون وهما. ولهذا لما جاء أحد الصحابة وحصل منه خطأ على جارية عنده وأراد أن يعتقها، فسألها الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أين الله؟ أشارت بيدها إلى السماء، يعني فوق، الله فوق. قال أعتقها فإنها مؤمنة، يعني عرفت عظمة ربها وعرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل. ولما خطب الناس في يوم عرفة صلى الله عليه وسلم قال إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، يعني أنتم يوم القيامة كل أمة تسأل عن نبيها هل بلغها ولا ما بلغها، فبعض الأمم تجحد فيقال للنبي هل عندك شهود، من يشهد لك، ما حجتك، فيقول النبي محمد وأمته يشهدون لي ونحن نشهد بناء على ما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل نبي بلغ أمته البلاغ المبين. ولم يقصر نبي من الأنبياء في بلاغ أمته ما أوحي إليه لأنه معصوم، كل نبي معصوم. فهنا يسألهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنكم مسؤولون عني، يعني يوم القيامة يقال لكم هل محمد بلغكم الدين، فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، يعني بلغت عن الله هذا الدين العظيم وأديته ونصحت لنا، وما مسلم يشك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخفى من دين الله شيء، أذن الله له فيه، ليس هناك شيء من الدين الذي نتقرب به إلى الله أخفاه الله علينا أبدا. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع يده إلى السماء قال اللهم اشهد، يعني يا الله في عليائك اشهد عليهم في هذا الموقف العظيم أنهم شهدوا لي بالبلاغ. والحضور فتح الله لهم أسماعهم فسمعوا، ما في ميكروفونات في ذلك الوقت، لكنهم سمعوا خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتح الله لها الأسماع وهو يشهدهم على ذلك. ولهذا إنكار هذه الصفات لله عز وجل هي من الطامات، وانتشرت مع الأسف في المجتمع الإسلامي، حتى أنك تجد لما يدرسون يقولون الله في كل مكان، أو يقولون لا يوصف بالمكان، يعني ما يوصف، لا ما يوصف بجهة العلو، ما يقال بجهة العلو، ويفسرون جهات العلو بأنها علو الرتبة والقدر فقط وليس علو الذات سبحانه وتعالى. وهذا تحريف لهذه النصوص. أين هذا الفهم من الصحابة رضوان الله عليهم؟ ما فهموا هذا الفهم الأعوج البتة وهذه الفلسفات. ولهذا فإن هذا الدين يؤخذ من الوحي ولا يؤخذ من غيره. فإياك أن تطلب الهدى في دين الله، هذه أمور غيبية، هذه لا تدرك إلا من الوحي. ولا تظن أن الصحابة ما فهموا شيء، يعني يقرأ عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن في الأسماء والصفات وما فهموا شيء ويسكتون ولا يسألون، يسألون عن مسائل بسيطة، يسألون تسأل النساء عن الحيض والنفاس وغير ذلك من الأشياء، وما يسألون في الأسماء والصفات، هذا لا يمكن. لكنهم فهموا وأدركوا أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم هذه الكيفية، كيفيتها لا يعلمها، لا يدرك الكيفية، كيف اليد، كيف الوجه، لا يمكن، ما يدركها لأنه ما رأى ربه. ولهذا لما سئل أرأيت ربك قال نور أن أراه، يعني حجابه النور، فيقول نور أن أراه. ولما سأل موسى عليه السلام أن يرى ربه بيّن الله عز وجل له أنه لا يستطيع ذلك في هذه الحياة الدنيا، فإن هذه الحواس ما خلقت لتتحمل النظر إلى الله عز وجل، لكن يوم القيامة يعطي الله عز وجل المؤمنين حواس يبصرون بها الله عز وجل. ولهذا أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنكم سوف ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، وليلة البدر ليلة 15، يعني في غاية من الوضوح، إنكم سوف ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته لأن كل واحد في مكانه يراه، كل واحد في الجنة في مكانه يراه سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم النعيم، يعني النعيم الذي يرونه من أعظم النعيم أن يروا وجه الله عز وجل يوم القيامة، أعظم من نعيم الجنة. ولهذا المسلم يسأل الله لذة النظر إلى وجهه الكريم، فكيف يأتي أقوام ويحرفون الكلمة عن مواضعه؟ وهذه البدع انتشرت انتشارا ذريعا في كتب المتأخرين، في كتب العقائد تجدون فيها طامات ليس عليها دليل لا من كتاب ولا سنة، وإنما فيها شبه وتحريفات. ولهذا ينبغي على المسلم العاقل أن ينظر كيف فهم الصحابة هذا الدين، وكيف تلقوا هذا الدين من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف تلقى التابعون هذا الدين، ثم لينظر هل أحد من الصحابة قال مثل قولهم. ولهذا لما أول ما ظهرت البدع كان بعض السلف يقولون للذين انحرفوا في الفهم ويحك كيف تتدين بدين أنت أكبر منه، كيف أنت أكبر منه، يعني هذا القول ما حدث إلا بعد ما ولدت أنت، أنت أكبر منه، مما يدل على أن هذه محدثة بدعة. وهذا الذي يقصده الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. فمن أحدث معاني جديدة، من أحدث معاني جديدة فقوله مردود عليه. والناس لعبت بهم، بعضهم أحدث تحريفات عظيمة جدا، أشر ذلك تحريف الباطنية. الباطنية فسروا الصلاة بغير الصلاة التي يعرفها الناس، وفسروا الصيام بغير الصيام الذي يعرفه الناس. تفسير الباطنية شيء عجيب، وبعض منهم استزله الشيطان فظن أنه يستطيع أن يعرف الحق من اللوح المحفوظ مباشرة، ما يحتاج نبي ولا يحتاج رسول. ولهذا تجد عند بعضهم: حدثني قلبي عن ربي. كيف حدثك قلبك عن ربك؟ وهذا الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا القرآن. ولذلك يقسمون الناس إلى قسمين: قسم أهل الشريعة، وقسم أهل الحقيقة، ويقولون عن أنفسهم بأنهم أهل الحقيقة. أتدري لماذا يقولون ذلك؟ يقولون ذلك حتى يعزلوا المسلمين عن الوحي، وبدلا من أن يتلقوا دينهم عن الله وعن رسوله وعن طريق الرواية، يتلقونه عن طريق هؤلاء المعاتيه. وزعموا أن طريق الوصول إلى ذلك أنك تقفل على نفسك في مكان مظلم، ثم تكثر الأذكار والتسابيح فترة فترة فترات طويلة، يقولون، ثم ترى أجسام نورانية، ترى أجسام نورانية وهي الشياطين تظهر أمامهم، وهذه الأجسام النورانية يقولون هي الملائكة، ثم بعد ذلك ينكشف لك اللوح المحفوظ فتقرأ ما فيه وتعرف ما فيه، ولا يفكرون تفكيرا قليلا. وهل الرسول صلى الله عليه وسلم انكشف له اللوح المحفوظ؟ ولا ما كان يأخذ إلا عن طريق الوحي، إما إلهام أو عن طريق جبريل عليه السلام؟ لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هل أنتم ولذلك قالوا عندهم، يقولون الولي أعلى من النبي، يقولون الولي في مرتبة أعلى من النبي. قيل لهم لماذا؟ قالوا لأن النبي يأخذ بواسطة، يعني يأخذ بواسطة جبريل، والولي يأخذ بغير واسطة. معنى ذلك أن الذي يأخذ الدين من الأولياء أحسن من اللي يأخذ من الأنبياء. معنى ذلك نجعل القرآن جنب، ونجعل السنة جنب، ونجعل عمل القرون الثلاثة المفضلة جنب، ونأخذ من الأولياء. ثم يأتي كل ساحر وكاهن ودجال ويخرف على الناس ويقول أنا ولي. أرأيتم زندقة أعظم من هذه الزندقة؟ ومع هذا بثت في كثير من المؤلفات وانتشرت. ولهذا تجدون الطرق مثلا ما هي طريقة واحدة، ما يقولون طريقة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يقولون طريقة الطريقة النقشبندية، الطريقة الرفاعية، الطريقة القادرية، الطريقة السنوسية. إيش هذا الطرائق؟ من أين جاءوا بها؟ لماذا ما هي طريقة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا الطرق، عشرات الطرق منتشرة في الكون، وكل واحد منهم يسوي أذكار من عنده وأحزاب؟ تجد بعضهم يقلب قال لا، هذا حزب الشيخ الرفاعي، والرفاعي هذا من نبيه؟ ولماذا السنوسي ما يأخذ حزب الرفاعي؟ ولماذا الشاذلي ما يأخذ حزب الرفاعي؟ وهكذا. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يضيع أوقاته في مثل هذه الترهات ويترك الحق. الحق أن ترجع كيف فسر الصحابة هذا القرآن، كيف عملوا، كيف فهموا التابعون بعدهم، كيف علموا، كيف فهموا. وانتبه لئلا يكذبون عليك، لأن بعضهم الآن يقول هذه الطريقة مأخوذة عن أهل البيت. ممن؟ قال عن علي بن أبي طالب، عن الحسن، عن الحسين. أقول أعطني السند، أعطني سندك. الآن الأحاديث، أي حديث ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر في سنده. حدثنا فلان عن فلان عن فلان، هل هذا عدل ضابط نقله عن عدل ضابط حتى وصل إليه؟ أما تركيب الأسانيد كل واحد يقدر يسويها. والزنادقة في فترة من الفترات اشتغلوا بوضع أسانيد، حتى أنهم في عهد الخلافة الأموية لما كثر الزنادقة، والزنادقة هؤلاء هم أعداء الإسلام يريدون إفساده، فإن أعداء الإسلام دائما يريدون إفساد الإسلام كما يفعله بعض المستشرقين ونحو ذلك الذين يفسدون المسلمين، فكثر الزنادقة. ولهذا كتب عن الزنادقة في أواخر العهد الأموي والزنادقة في العهد العباسي، حتى أن الخليفة جعل ديوان اسمه ديوان متابعة الزنادقة، يبحثون عن الزنديق الذي يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك فيجمعونهم. فلما جاءوا بأحد الزنادقة وحكم بإعدامه قال تعدمونني، لقد وضعت 4000 حديث على رسولكم، كذبوا على رسولكم، هو ما هو منتسب إليه، يقول لقد وضعت 4000 حديث على رسولكم. ولهذا تجدون العلماء كتبوا كتب اسمها الموضوعات، يعني الأحاديث الموضوعة، الأحاديث المكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض من الناس إذا سمع حديث قال كذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص استسلم. يا أخي شو انظر عن هذا الحديث. ولماذا العلماء يجلون صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم؟ لأنهم انتقوا الأسانيد الصحيحة، وفاتهم أشياء أخذها علماء غيرهم، لكن لا بد من الانتقاء. قد يرد تساؤل يقال مثلا إذا كان الأمر كذلك فلماذا يورد العلماء الكبار مثل النسائي وغيره أحاديث ما هي صحيحة وهو يعرف أنها ما هي صحيحة، لماذا يوردها في كتابه؟ الجواب عن هذا أنه يورد هذا الحديث لينظر هل يؤتى له متابع أو ليعرف الناس هذا السند، ثم يأتي من يبين أن السند هذا هالك ونحو ذلك. لكن الحمد لله من فضل الله الذي نحن موقنون به أنه ما فات شيء من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي نتعبد الله عز وجل بها. ولماذا؟ لأن الله حفظ الوحي، إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ. والذكر يشمل القرآن ويشمل السنة، فإنها ذكر، فعندنا يقين أن دين الله محفوظ، وأنه لم تذهب أحاديث غير نحتاجها في ديننا وفاتت على جميع الأئمة، ما جاءت في هذا الكتاب جاءت في كتاب آخر، ما جاءت في هذا الكتاب جاءت في كتاب آخر. هذا لا بد من اليقين به أنه ما فات شيء من هذا الدين البتة، وأنه محفوظ. الأمر الثاني أن ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ليس بصحيح فإنه ليس من الدين، ولسنا متعبدين به ما لم يثبت لدينا أنه صحيح. ولهذا يعني قيض الله من أهل العلم والفضل من محصوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم واشتغلوا بها اشتغالا عظيما، فنفع الله بهم الأمة الإسلامية. وبعض من الناس لا يقدرون هذا الجهد تقديره الصحيح، لا يقدرون هذا الجهد. وهؤلاء الذي حفظوا علينا الماء، هذا مثل الماء في الآبار الذي يشرب الناس منه، هؤلاء أخذوا من عن طريق السند وعن طريق الصحابة والتابعين، فكيف يأتي من يريد أن يؤخذ الدين برأيه أو بعقله أو بهواه؟ ولهذا الذي يأتي بشيء في دين الله من عنده جديد يقال له ما دليلك؟ هل فهم السلف هذا؟ فإن لم يكن عنده دليل لا يلتفت إليه، فإن لم يكن عنده دليل لا يلتفت إليه. ونحن في زمن الفتن. يعني الناس الآن يلقون شبه على الناس، يشككونهم في دينهم. أرأيتم أن بعض الناس الآن يريد أن يروج للعلمانية بأساليب شيطانية؟ تقولون ما هي العلمانية؟ العلمانية هي التي لا تقبل حكم الله في كل شيء في الدنيا، وإنما تريد أن تقصر حكم الله على بعض شؤون الدنيا. باختصار شديد، المسلمون يعتقدون أن ما فيه مسألة من المسائل إلا ولله فيها حكم. ما فيه مسألة في البيع، في الشراء، في النكاح، في معاملة الحاكم للمحكوم، في معاملة المحكوم للحاكم، في كل شيء، ما في شيء ما في حكم. ولهذا لما تستعرضون كتب الفقهاء القدامى تجدونهم بوبوا على هذه الجهة، باب الصلاة، باب الزكاة، باب الرهن، باب البيع، باب الربا، باب كذا، باب كذا، ما تركوا شيء إطلاقا. هذه كلها يريدون فيها أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. فجاء من يفسر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشتغل بشخصيتين. كيف شخصيتين؟ قالوا شخصية رسالية، شخصية رسالية، بمعنى أنه يعلمنا الصلاة والصيام والزكاة، وهذه نحن ملزمون بها في حياتنا دائما. وشخصية سياسية بحكم أنه هو حاكم الدولة، وهذه يجتهد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهادات نحن غير ملزمين بها، قد نرى المصلحة في وقت من الأوقات في غير هذا. شوفوا، اللي ما عنده علم قد تمشي عليه هذه، اللي ما عنده علم قد تمشي عليه مثل هذه الأشياء. طيب الرسول عليه وسلم قطع يد السارق بصفة رسالية ولا بصفة سياسية؟ قالوا لا، بصفة سياسية بحكم أنه رئيس الدولة. ولذلك نحن غير ملزمين بقطع يد السارق دائما وأبدا. اتضح المقصود ماذا الذي يريدونه؟ اتضح المقصود كيف يريدون أن يقسموا الأحكام التي جاء بها الرسول إلى قسمين: قسم نلتزم به في الصلاة والصيام والحج، وقسم نجتهد فيه بأهوائنا نحن. ثم بدأوا يعللون وقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عنده سجن يستطيع أن يسجن السراق فيه، لكنه يقطع يد السارق حتى كل من رآه يعرف أن هذا سارق. من أين لكم هذا الكلام؟ نص في القرآن غير منسوخ يبقى إلى قيام الساعة، نص في القرآن، لكن هذا إثارة شبه على المسلمين حتى يتركوا شيء من دينهم، وهذا الذي حصل. ولذلك تجدون في كثير من البلدان العقوبات، فيضعون عقوبات من عندهم ليست هي التي في القرآن، حد السرقة ويلغونه، حد الزنا ويلغونه ويضعون عنه بدائل، حد الخمر وشرب الخمر يلغونه ويضعون عنه بدائل. لاحظتم كيف يتسللون؟ فلذلك هذه الشبه ليست بس في باب الأسماء والصفات، في مسائل كثيرة، ليست في باب التلقي، تلقي الدين، في مسائل كثيرة. والذين يكونون في بعض البلدان التي لا تهتم بالوحي وتعاقب على من يتجرى عليه يصرحون بما عندهم ويكتبون كتابات كثيرة، والآخرون يعني يجمجمون ويلمحون من بعيد ونحو ذلك. وهذا دين الله، لا بد أن نستسلم له ونخضع له كله، ولا نظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قطع يد السارق أو إذا جلد الزاني أو رجم الزاني أو جلد صاحب شارب الخمر، لا نظن أن هذا حكم مؤقت في زمنه صلى الله عليه وسلم، بل لابد أن نمتلي قناعة أن هذه أحكام الله الصالحة في كل زمان ومكان، وأن أي واحد يحاول أن يزعزعنا عن أحكامنا وعن ديننا وعن أخلاق الإسلام فنعلم أنه متأثر بهذه الدعوات الخبيثة التي تريد أن يترك الناس شيئا من دينهم. إذا فتحنا باب الفهم أن نأتي بأفهام غير أفهام الرعيل الأول، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أكد على هذا الجانب لما قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وافترقت هذه الأمة على 73، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. العجيب أن هذا الفهم الذي يروجون له ما قال به علماء الإسلام قبل انتشار جرثومة العلمانية، ما قال به لا الإمام مالك ولا الإمام أبي حنيفة ولا أحمد بن حنبل ولا غيره ولا الشافعي، ما قالوا هذا الفهم، ما قالوا أن هذه الحدود محددة بوقت محدد، ما قالوا يوما من الدهر أن الربا ربما يكون حلالا أو مناسبا، ما قالوا هذا، نصوص قرآنية واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار. ولهذا أيضا أخطر ما يكون هو أن تتزعزع عقيدة المسلم أولا فيما يتعلق بالله عز وجل وفي أسمائه وصفاته، ثانيا فيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنه مبلغ عن ربه وأنه معصوم وأنه جاء بالدين كاملا وأنه ما مات إلا وقد اكتمل الدين، وأنه لا وحي بعده، لا وحي بعده، لا يمكن يوحى إلى شخص. ولذلك الذي يقوله التيجاني وغيره يقول جاءني الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما وعلمني هذه الأذكار أو قال لي كذا، فهذا كلام كله كذب، إما أنه جاءه شيطان أو أنه كذب، لأن الوحي قد انقطع. ولما زار الرسول لما زار أبو بكر وعمر أم أيمن التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يزورها فبكت لما رأتهم تذكرت زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم وهيجتهم على البكاء وقالت قالوا ما يبكيك، ألا تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله من الدنيا؟ يعني أنت تبكين على الرسول صلى الله عليه وسلم الآن وهو ذهب إلى خير مما في هذه الدنيا، ألا تعلمين أن ما عند الله خير للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال تعلم ذلك ولكني أبكي على خبر السماء قد انقطع، يعني الوحي قد انقطع، ما عاد في وحي، يأتي على المسلمين أحداث وأشياء ذلك ما في وحي، انقطع خلاص، ولا يمكن أن يرسل الله أذكار جديدة ولا شريعة جديدة كما يقول التجاني أنه أرسل أنه جاءني بصلاة الفاتح وقال أنها تعدل قراءة القرآن 6000 مرة، أعوذ بالله من الافتراء، يعني تقرأ هذه الصلاة وعنده تعادل قراءة القرآن الذي هو كلام الله تعادله 6000 مرة، وتجد بعض المغفلين مصدقين أنه جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطاه هذا الدين الجديد الذي يعلم به التجاني في آخر الزمان. ومثل هذا دجاجل كثيرون، مثل هذا دجاجل كثيرون. فأهم شيء أن يعتقد الناس عقيدة صحيحة في الله عز وجل، ثم في رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم في شريعتنا هذه الشريعة المباركة بأنها كاملة، ما تركت شيء إلا وبينت أحكامه، ما في مسألة إلا وفيها حكم. ولذلك ما عرف أن العلماء جاءت مسألة وقالوا هذه ما لها حكم، مستحيل، لأنهم يقيسونها، إذا جاءت نازلة فإنهم يقيسونها على ما يشابهها فيأتون بها بحكم، فهذا معنى شاملة وكاملة، بمعنى أنه لا يأتي شخص بشريعة أكمل منها ولا أفضل منها. هذه لابد تكون عقائد ثابتة في قلوب المسلمين، أنه لا شريعة أكمل منها ولا أشمل منها ولا أفضل منها البتة، وأن الخير كله باتباع هذه الشريعة واتباع الآيات والأحاديث. وفيما يتعلق بموضوعنا هذا، موضوع الأسماء والصفات، نحن نثبت ما أثبته الله عز وجل، أثبت لله وجه نثبت له وجه، أثبت له أصابع نثبت له أصابع، أثبت له قدم أو رجل فإنه يضع رجله على النار حتى تقول، لأن تطلب هل من مزيد، حتى تقول حسبي حسبي، وينزوي بعضها إلى بعض، فنثبت ذلك. ثم ننفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه، وهو نفى عن نفسه النقص، فالله كامل من جميع الوجوه، فأي نقص فنحن ننزه الله عز وجل عنه، فالنقص منفي، فالله له الكمال المطلق وله الغناء المطلق، وكل شيء فيه نقص فهذا منفي عن الله عز وجل، وكل شيء فيه إثبات احتياج أنه يحتاج، فإنه الغني الكامل فهذا منفي عن الله عز وجل، وكل شيء في إثبات أن له صاحبة بمعنى زوجة أو ولد فهذا منفي عن الله بنص القرآن، ننفيه عن الله سبحانه وتعالى، فنثبت له أكمل الصفات وننزهه عن النقائص والعيوب، ونتوقف عن الكيفيات، لأن هذا من أمور الغيب، كيف هذه الصفة. ولهذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك وهو يدرس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ انظروا كيف السؤال، كيف استوى، يسأله ذو كيف استوى. فغضب الإمام مالك من هذا السؤال الذي ما سأله الصحابة ولا التابعون، وقال الاستواء معلوم، يعني نعرف معنى الاستواء، إن الله استوى على العرش يعني ارتفع على العرش وصعد على العرش، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، ما نعرف الكيفية، والإيمان به واجب، يعني الإيمان بأنه استوى فهو واجب، والسؤال عنه بدعة، يعني تسأل عن الكيفية فإن هذه الكيفية بدعة. قال وأراك رجل سوء، يعني كيف تتجرب على هذا، وأمر به فأخرج من حلقة العلم، قال أخرجوه، أخرجه من حلقة العلم. فانظروا إلى قوله الاستواء معلوم، فكانوا يعلمون هذه المعاني، يدركونها، يدركون إيش معنى استوى، يدركون إيش معنى العلو، يدركون إيش معنى عزيز، يدركون إيش معنى حكيم، يدركون إيش معنى يرضى الله ومعنى يغضب الله، فليس معنى هذا مثل معنى هذا، كل واحد له معنى. ولهذا جاءت فرقة مبتدعة أخرى تقول هذه المعاني نغفل عقولنا عنها، وهم اللي يسمونهم أهل التفويض، يقولون نفوض المعنى، ما لماذا سمعوا السلف يقول نفوض، السلف يقول نفوض الكيفية ما هو المعنى، أما المعنى هو الذي يعني تتعبد الله به، كيف تتعبد الله به؟ في سؤالك لولا وجود المعاني أنت لما تقول اللهم اغفر لي يا غفور، فمعنى غفور عندك غير شديد العقاب، ولهذا لا يحسن منك أن تقول اللهم اغفر لي يا شديد العقاب، اللهم اغفر لي يا غفور، اللهم ارحمني يا رحيم. فهذه معاني تفهمها أنت وتتعبد الله بها، لكن تقول كيف؟ تقول الله أعلم. الكيف مجهول لا نعلمه. فهذه ضوابط مهمة في ما يتعلق بهذا الباب العظيم الذي ذكره الشيخ في هذا الكتاب الكبير. وهنا كلام ابن عثيمين في غاية النفاسة، يقول قولكم إن الأجسام متماثلة قضية من أكذب القضايا، فهل جسم الدب مثل جسم النملة؟ فبينهما تباين عظيم في الحجم والرقة واللين وغير ذلك. فإذا بطلت هذه الحجة بطلت النتيجة، وهي استلزام مماثلة الله لخلقه. ونحن نشاهد البشر لا يتفقون في الوجوه، فلا تجد اثنين متماثلين من كل وجه ولو كانوا توأمين، بل قالوا إن عروق الرجل واليد غير متماثلة من شخص إلى آخر، بل التعاريج. ولهذا الآن البصمة، التعاريج اللي في الأصبع الآن، هذه البصمة تجد ملايين من الناس هذا بصمة تختلف عن هذا عن هذا عن هذا، وهذا من قدرة الله عز وجل. فمن قال إن الأجسام متماثلة؟ بقي هل يجوز أن نثبت وأن نقول إن لله جسم أو ننفي ذلك؟ أعطانا قاعدة، قال العبارات التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة، العبارات التي لم ترد في الكتاب والسنة لا نفيا ولا إثباتا، يعني لا قيل أن له جسم ولا قيل أنه ليس له جسم، فهذه لا تنفى ولا تثبت. إذا جاءتك عبارة ما هي في الكتاب ولا في السنة فتنظر في هذه العبارة، فإن كان معناها باطلا فتنفيها، لأن أي باطل منفي عن الله عز وجل. أي إن كان المعنى فيه نقص أو بطلان باطل فتنفيه عن الله عز وجل، وإن كان المعنى ليس فيه ذلك مثل الجسم، لأنك قد تقول جسم ليس كالأجسام، فهذا لكن هل تثبته أو تنفي؟ الصواب أن تبحث عن المعنى، ما المراد بذلك، ما المراد بالجسم. فإن قال إنه الذي، إن قالوا معنى الجسم أنه يشار إليه، نقول الإشارة إلى الله ما فيها حرج، وقد أشار إلى الله بإصبعه أفضل الخلق وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا الجسم الذي يكون في مكان أو في جهة، نقول أيضا الله عز وجل في جهة العلو وليس في جهة السفل. فإن قالوا معنى، لكننا لا نطلق ذلك، نطلق ما ورد أنه أحد صمد، لأن بعض العلماء فسر صمد بأنه الذي لا جوف له، الصمد الذي لا جوف له، لأن الذي عنده جوف وفيه أمعاء وفيه، فهذا دلالة على الاحتياج، لأنه محتاج للطعام والشراب، والله لا يحتاج، صمد. وقيل معنى الصمد هو الذي تصمد الخلائق إليه في حوائجها، وكل صحيح المعاني هذه. فالله لا يحتاج إلى الطعام ولا الشراب، ولا وهو تصمد إليه الخلائق كلها بحوائجها، كل الخلائق محتاجة إلى الله وتصمد إليه في حوائجها. فأي عبارة تأتي لا يعرف معناها فإنها لا تثبت ولا تنفى إلا إن كانت مستلزمة لنقص. هذا ملخص ما أورده هنا الشارح، ونخرج من هذا الباب إلى أننا نعظم وجه الله عز وجل، نثبت لله وجه عظيم كريم يليق به، ولا نسل به في مسائل الدنيا، لا يسل به إلا الجنة، ما نسل به في مسائل الدنيا وهذا من تعظيم الله عز وجل، وهذا هو الذي أراده المؤلف. ونكتفي في هذا المجلس بما سمعتم، وننظر إلى بعض أسئلتكم إذا كانت في داخل الدرس، يعني هذا السؤال خارج الدرس وهو فيما يتعلق بجنين وطلب الطبيب أن ينزله أو نحو ذلك، هذا يحتاج إلى أن يكون أطباء ثقات أكثر من شخص ويتفقون على ما فيه من ضرر يعني.